Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala khayri beyyeti Muhammed ve alemi amin. Kânel kelam fî tahdîd-i aksal infâs. Kullam ala akval fî mesele muhtelifah. Vel mu'lila enne rivayat muhtelifatun cidden. Ve hatta as-sihâh minhâ. Eden muhtelifetun. Ama sahibu al-cevahir ve amsaluhu mimmen yara enna i'rad al-ashab beli yusketu rivaya anil i'tibar ve temassaka bi i'rad al-ashab an tilke rivayat alletniye tubeyyin enna miqdar nifas bi adad fauka al-ashra 18, 17 ve el zalike min al-rivayat بما أنه لم نجد عاملا بها إلا ببعض الروايات التي عمل بها ابن أبي عقيل ذاك إذن فكان داره فإذا كانت الصفات هذا من جاهلية فكانت تصدر منه بعض الأحكام كيفما كان ولا يكون لم فإعراض يكفينا في الإعراض عن تلك الروايات و أما بما أن الأصحاب حكموا بما قلنا وتمسك بإجماعي المنقول والمحسن هذان مبنيان هذان مبنيان لا يمشيان على مختارنا لأنه التزمنا طبعا بعض الأعلى منهم سيدنا العظم أن الإعراض لا يلعب كما أن العمل لا يجبنه الضعف والإجماع ليس مورد ادعائه لوجود روايات دالة على أنهم لا يزيدون بل النفاس على العشرة ومن هنا نعرف أنه ما نسب إلى سيدنا العظم من أنه تسقط تلك أو بعض تلك الروايات المعتبرة المحددة للنفاس بالعدد تسقط بالإعراض إذن غير واضح لأنه لا يتلعم مع مبناه الشريف وقلنا في البحث السابق أن الحل لدى خادم الطلبة هذا منحصر في صورتين الأولى أنه ننظر إلى مجموع الروايات بما هي مجموعة والحل الثاني أن ننظر في كل رواية رواية هذا في من حيث الدلالة ومن حيث السند هذا النظر في كل رواية رواية نؤجلنا أجلناه فعلا وأخذنا فعلا في ذلك الطريق وهو النظر في مجموع الروايات وقلنا أولا يمكن أن يقال إن العرف هذا يفهم من هذه الروايات أن الذي عن الروايات التي تحدد النفاس بالعادة هي مقدمة باعتبار هذه تحدد بحسب طبيعة المرأة وليس بحسب العدد خب إن قبلنا أن هذا هو فهم العرفية هذا فعين يدينا ما قلناه صحيح فتبقى تلك الروايات المحددة للنفاس بالعدد بل قلنا هذه غير واردة للتحقيق لأن عرف يفهم ذلك هذا بل ولكن هاي كما قلنا طبعا لبعض العلامة أن هاي وسيلة العدد مثل يقول وجداني يحكم كذا أو ذاك يقول وجداني يحكم كذا هذا ليس خوضا في ميدان الصراع هم اسمه يكون في ملاكمة فقهية هذا قال وجداني وجدانك حجة عليك وعلى مقلديك أنت في ميدان البحث برهان أحسن هذا ولكن طرحناها مشي من باب المجاملة مع الإخوة ثم ندعي أنه تلك الروايات التي حددت النفاس بعدد 30 أو 40 أو 50 أو أقل أو أكثر هذه الروايات تسقط بالمعارضة فيما بينها والثلاثين تعارض أم الأربعين وهي تعارض أم الخمسين وهما معارضتان التي تدل على 30 وهكذا هاي الروايات التي ورد الحكم فيها على موضوع بعنوان العدد هذه تتعارض بعضها مع بعض وتسقط وتبكى في الساحة الروايات التي تحدد النفاس بالعدا ونعمل بها وبلا رد ولا إشكال. ربما يشكل علينا كما طالت مناقشات إخوتي اليوم على هذا، وهو أن العادة أيضا في النافع الواقع ترجع إلى عدد معين من 3 إلى 10 ملي، فيكون بلي هذا من عهد العادات الثمانية من 3 إلى 6 3 7 إلى 10 هاي تكون 8. إذن هذه إذن تحدد العدد، وتلك إذن تحدد العدد كما تسقط تلك بالمعارضة، هذه إذن حشرنا مع القوم إذن تسقط بالمعارضة. واضح إخوتي جل الله إن شاء الله. ولكن ينبغي التأمل أنه عنوان الموضوع أو الموضوع حقيقة في تلك الروايات التي أسقطناها بالمعارضة موضوع مرتبة من مراتب العدد، وفي هذه الروايات ليس الموضوع العدد وإنما هو طبيعي العادة أو ذات العادة. نعم العادة حينما تريد تلتزم المرأة بعادتها تتقيد بعدد من عادات عدد معين جسما، لكن ذلك التقيد لا بعنوان التقيد بالعدد، إنما هو تقيد بالعادة وليس تقيد بالعدد. هناك تلك الروايات تحدد بالعدد، فلذلك الموضوع مختلف، فتلك تتعارض، وها هنا هذه لا تدخل في صراع المعارضة. ولو فرض أن الروايات التي عقد الموضوع فيها على عدد كانت متفقة على عدد أو كانت رواية واحدة، هذا عددت ل18 يوم مثلا، وها هنا الرواية عددت الموضوع عن العادة، فعين يدينا والفقيه يعترف بجهله أنه لم يتمكن من معرفة ما هو الموضوع. هذا لا أنه تقع المعارضة للسؤال ما هو الموضوع، هذه رواية تقول موضوع العادة وتلك تقول موضوع هذا شيء آخر وهو عدد. فالنتيجة في هذه الحالة يرجع الفقيه إلى الأصول العملية في المقام الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي إن أمكن، ومع العجز عن الاستصحاب يرجع إلى الأصول العملية الأخرى، بل مثل استصحاب الحكم أو ما أكو استصحاب الحكم عندنا براءة احتياط تفسير كلنا هذا حسب ما يزيد هو ملجأ في يده. هذا أتخيل حل الأمثل، فقد عرفنا أنه نحن لم نرجح رواية بعمل الأصحاب ولم نترك رواية بإعراض الأصحاب كما فعل كثير من فقهائنا الأبرار. ومن هنا هذا نضيف مطلب آخر وهو في الأخير كنا في المباحثة، وهو أنه حيث أن معظم الروايات منحصرة في إمامين، الإمام الباقر والإمام الصادق، وأكثرها من إمام الصادق سلام الله عليه، وحينما نجد إمام واحد في فترة محددة قد يكون 40 قد يكون 30 قد يكون أقل قد يكون أكثر، من هذا نستفيد أنه سلام الله عليه ليس في مقام التحديد وبيان الحد الواقعي. ماذا كانت غايته للسؤال؟ هذا بعد المسافة الزمنية، بعد عن مجلس، وبعد مخي عن مخ الإمام سلام الله عليه، وعجي عن إحاطة ما يحيط به ذهن الإمام سلام الله عليه. هذا يجعلني أعترف بأني لست أدري ماذا كان مقصوده سلام الله عليه، لكن ذي أعلم أنه لم يكن في مقام بيان التحديد. رجل آخر ما يقوم بشكل بل، فكيف على الإمام سيد العقلاء؟ فهذا إذن مؤيد لما قلنا أن هذه الروايات تطرى لا بجهة الإعراض ونحو ذلك، بل تطرى لأنها لم يقصد بها تحديد الواقع للإنسان. للنفاس إن شاء الله تعالى. ثم ندخل في الطريقة الثانية إن شاء الله تعالى، ربما يكون فيها تعب عضلي إن شاء الله إخوتي، يستعدون ويجون مستعدين في نظر الروايات إن شاء الله تعالى.